بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المفردة الثانية من المفردات التي اشتمل عليها تعريف الشيخ قدس الله نفسه هي مفردة التمليك، لأجل بيان وجه الأولوية لتعريف الشيخ على غيره من خلال هذه المفردة، نحتاج أن نتحدث حولها من جهتين. الجهة الأولى في بيان المقصود من التمليك، وهنا إذا أردنا أن نبين المقصود من التمليك فهنالك عندنا مادة لهذه المفردة وهي الملكية، وعندنا هيئة وهي هيئة التفعيل التمليك، فلا بد من استيفاء الكلام حول هاتين المادة والهيئة. أما ما يرتبط بالمادة فقد ذكروا أن الملكية تطلق على معان أربعة. المعنى الأول ما عبروا عنه بالملكية الحقيقية، ومرادهم من الملكية الحقيقية هي أن يكون المملوك تحت سلطنة المالك حدوثا وبقاء، بحيث أنه في كل آن من آنات وجوده يتقوم بوجود المالك ولا يمكن استغناؤه عنه لحظة واحدة، بل لو أن المالك قطع ارتباطه به أو توجهه إليه ولو في ظرف لحظتين لانعدم ولم يبق له أثار. وهذه الإضافة أو هذه الملكية عفواً قالوا بأنها مختصة بالله سبحانه وتعالى، فإنه المالك لجميع مخلوقاته بالملكية الحقيقية، إذ أنه سبحانه وتعالى إذ أنها جميعا مضافة إليه بالإضافة القيومية، بمعنى أنها متقومة به، ولو أنه قطع مدده عنها لحظة واحدة لانعدمت بتمامها. ويقربون فكرة الملكية الحقيقية بالنفس وصورها، فإن صور النفس متقومة بالنفس حدوثا وبقاء، ولذا فإن النفس لو توجهت لشيء آخر غير الصورة الموجودة فيها ولو لآن ولو للحظة ولو لثانية، فإن تلك الصورة تنعدم ولا يبقى لها أثر، مما يعني أن النفس كأنها مالكة لصورها بالملكية الحقيقية. وما هذا إلا تقريب لفكرة الملكية الحقيقية، وإلا فإن مالكية الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته وعباده فوق ذلك بما لا يتصور. إذن فالمعنى الأول للملكية الملكية الحقيقية، وجدير بالذكر أن هذه الملكية ليست من المقولات، إذ أن المقولات كلها مقولات عرضية، والله سبحانه وتعالى ليس معروضا لشيء. والنوع الثاني ما عبروا عنه بالملكية الذاتية، ومرادهم من الملكية الذاتية ملكية الإنسان لنفسه ولأعضائه ولأفعاله ولصفاته، فإن ملكية الإنسان لفعله ملكية ذاتية من مقتضيات ذاته. وإذا كانت ملكية الإنسان لأفعاله لأعضائه ملكية ذاتية، إذن هي الأخرى أيضا ليست من المقولات. لماذا ليست من المقولات؟ لأن المقولات كما هو مذكور عندهم مقولات عرضية، والحال أن هذه الملكية ملكية ماذا؟ ذاتية، فلا تندرج ضمن المقولات. المعنى الثالث من معاني الملكية ما عبروا عنه بالملكية المقولية، ومرادهم من الملكية المقولية ما يعبر عنه في لسان الحكماء بمقولة الجدة، ومرادهم من مقولة الجدة الهيئة الحاصلة بين شيء وآخر، بين جسم وآخر. فالهيئة الحاصلة بين جسم وآخر يعبر عنها بأنها ماذا؟ جدة. فمثلا التعمم، التقمص، التعمم هيئة، هذه الهيئة ما كانت موجودة قبل التعمم، وإنما حصلت هيئة بعد ارتداء الإنسان للعمامة، حصلت له هيئة خاصة لم تكن له سابقا. وبعد أن لم يكن متقمصا كانت له هيئة معينة، ثم أنه لما تقمص لبس القميص صارت له هيئة أخرى مختلفة. هذه الهيئة الحاصلة بين الجسمين يعبر عنها مقولة الجدة، ويعبر عنها أيضا بالماذا؟ بالملكية المقولية، يعبرون عنها بالملكية المقولية. واتضح أن هذا النوع من الملكية مندرج ضمن المقولات، ولذلك يقولون ملكية مقولية. وأما النوع الرابع فهو ما يعبرون عنه بالملكية الاعتبارية، ومرادهم منها الملكية التي تتقوم باعتبار المعتبر، فليس لها وجود في الخارج، ولا أنها منتزعة من شيء، يعني لا هي من الموجودات الخارجية ولا هي من الموجودات ماذا؟ الانتزاعية، والتي تكون موجودة بوجود منشأ انتزاعها، تبعا لمنشأ انتزاعها، وإنما هي متقومة باعتبار المعتبر. فما دام المعتبر قد اعتبرها فإن لها وجودا، وإذا ألغى اعتباره عنها، وإذا ألغى اعتباره لها انعدمت، فهي متقومة باعتبار المعتبر، قوامها اعتبار المعتبر. وهذه الملكية الموجودة في وعاء الاعتبار قد يمضيها العقلاء وقد يمضيها الشارع، فتكون ملكية عقلائية أو تكون ملكية شرعية، فيما لا لو أمضاها العقلاء أو الشارع لمصالح نظامية ترجع لهم. ومما يجدر الالتفات إليه فيما يرتبط بالملكية الاعتبارية أن الملكية الاعتبارية ليست من المقولات. لماذا؟ لأن المقولات عرضية، والعرض قائم بمعروضه، فلا بد لها من موضوع موجود في الخارج لتقوم به هذه المقولات العرضية، بينما الملكية الاعتبارية ماذا؟ لا يتوقف تحقق حقوقها على وجود موضوع في الخارج، بل قوامها باعتبار المعتبر. ولذا فإننا في باب الزكاة مثلا قد صححنا ثبوت الزكاة لكلي الفقير، مع أن كلي الفقير لا وجود له في الخارج، اعتبرناه مالكا. في باب الخمس صححنا ثبوت ملكيته لكلي السيد، لكلي الهاشمي، والحال أن كلي الهاشمي كلي السيد لا وجود له في الخارج، مع ذلك ثبتت له ماذا؟ الملكية. مما يعني أن هذه الملكية ليست متقومة بوجود موضوع في الخارج، فإذا كانت كذلك إذن هي ليست من المقولات. طيب، إذا فهمنا هذه الأقسام والأنواع الأربعة للملكية، فما هو المقصود من الملكية هنا عندما يقول الشيخ البيع إنشاء تمليك؟ ما هو المراد من الملكية التي ينشئها البائع؟ المراد من الملكية في باب البيع، بل في جميع أبواب المعاملات، هي الملكية الاعتبارية. فالملكية التي ينشئها البائع ويوجدها هي الملكية الاعتبارية في وعاء الاعتبار. هذا ما يرتبط بالمادة، وأما ما يرتبط بالهيئة فالهيئة هيئة التفعيل تطلق على معان كثيرة، أو فقل تستخدم بمعان كثيرة، فمن معانيها مثلا النسبة، تقول تكفير تفسيق، هذا تكفير تكفير، هذا تفسيق، هذا تضليل، والمراد من التفعيل هنا ماذا؟ إفادة النسبة، نسبة الكفر للمكفر، نسبة الفسق للفاسق. وقد تطلق صيغة التفعيل ويراد بها التكفير، تقول تبتل تبتيلا، يعني تبتل كثيرا، قتلتهم تقتيلا، بمعنى أكثرت القتل فيهم، فتستخدم بمعنى التكثير. ولكن شيئا من ذلك ليس مرادا ها هنا، وإنما المراد هنا من هيئة التفعيل معناها الأصلي، ومعناها الأصلي كما يقولون هو التعدية. ولكن ما هو المقصود من التعدية؟ التعدية أيضا لها احتمالات. الاحتمال الأول للتعدية نقل الصفة من الفاعل إلى غيره، نقل الفعل من الفاعل إلى غيره، هذه التعدية التي تتم بنقل الصفة من الفاعل إلى غيره يعبر عنها ماذا؟ بصيغة التفعيل، تقول تعريف إذا نقلت المعرفة إلى غيرك، تعليم إذا نقلت صفة العلم إلى ماذا؟ إلى غيرك. فهنا التعدية بمعنى نقل الصفة من الفاعل إلى غيره. وقد تطلق التعدية ويراد بها التصير، التصير ليس بمعنى نقل الصفة، وإنما بمعنى جعل الشيء بصفة معينة، لا أنه نقل الصفة، جعل الشيء بصفة معينة أو بهيئة معينة. فمثلا تقول تقليد، تقليد ليس بمعنى نقل الصفة من الفاعل إلى غيره، وإنما التقليد بمعنى تصيير المقلد ذا قلادة بعد أن لم يكن ذا قلادة، وتقول قلدتك الدعاء والزيارة، تصيره ذا قلادة، تقليد. تقول ترجيح في باب التعادل والتراجيح، ترجيح بمعنى صيرت هذا الدليل راجحا على الدليل الآخر. فإذن تطلق صيغة التفعيل بمعنى التعدية ويراد بها ماذا؟ التصيير، تصيير الشيء ذا شيء، تصيير الشيء ذا شيء. خب على ذلك نقول بأن المقصود من هيئة التفعيل في المقام ماذا؟ قبل أن نبين ما هو المقصود من هيئة التفعيل في المقام، لا بد من الالتفات إلى نكتة هنا، وهي أنه في موارد هيئة التفعيل بجميع معانيها يراد من هذه الهيئة أولاً وبالذات بيان جهة الوقوع، وبالتبع بيان جهة الصدور. يراد بهذه الهيئة النظر إلى المفعول أولاً، وبالتبع النظر إلى الفاعل. فعندما تقول مثلاً عندما تقول ترجيحون، فأنت لم تلحظ المرجح، لم تلحظ النسبة إلى المرجح، وإنما لاحظت النسبة لمن؟ للمرجح، بالتبع تلاحظ النسبة للراجح. عندما تقول تعليم، أنت بالملاحظة الأولى لاحظت المعلم ولم تلاحظ ماذا؟ المعلم. وهذا بخلاف صيغة الإفعال، فإن صيغة الإفعال ظاهرة أولا في النسبة إلى الفاعل، وبالتبع في النسبة إلى المفعول. فعندما تقول مثلا إغناء، إغناء وإن كانت هنالك نسبة إلى المفعول، ولكنها تلحظ تبعا، بينما النسبة الأولى التي تلحظ هي النسبة لمن؟ للفاعل، بعكس صيغة التفعيل تماما. فعندما نفهم ذلك نقول ما هو المراد من صيغة التفعيل هاهنا؟ نقول المراد منها التعدية، وتحتمل الاحتمالين: أن التمليك هنا بمعنى نقل الصفة من الفاعل إلى غيره، إذ أن المالك البائع يعني عفواً كانت له صفة المالكية، مالكية للمبيع، المالكية للمعوض. فهو عندما يملك فإنه ماذا؟ ينقل هذه الصفة، صفة مالكيته لهذا المبيع، ويجعل هذه الصفة لمن؟ للمشتري. ويمكن أن تكون التعدية هنا أيضا بمعنى التصيغ، فالتمليك بمعنى جعل المشتري مالكا، بعد أن لم يكن مالكا نجعله ماذا؟ مالكا لهذا المبيع، أجعله مالكا لهذا المعوض. المهم أن المراد بصيغة التفعيل هاهنا هو التعدية، ولعلها أكثر ظهورا في نقل الصفة من التصير. بهذا يتم الكلام حول معنى التمليك، صار واضحا؟ الجهة الثانية التي نحتاج أن نقف عندها هي بيان الأثر المترتب على هذه الصيغة أو على هذه المفردة. قلنا بأن هذه المفردة لها مادة ولها ماذا؟ هيئة. وبلحاظ المادة يترتب عليها أثر، وبلحاظ الهيئة يترتب عليها أثر أيضا. أما بلحاظ المادة يعني بلحاظ الملكية، فيترتب عليها أثران، الأثر الأول هو إيضاح حقيقة البيع، فإننا لو أردنا أن نعرف ما هي حقيقة البيع قد يقال بأن حقيقة البيع هي مبادلة مال بمال، وقد يقال بأن حقيقة البيع هي نقل العين بالصيغة، وقد يقال بأن حقيقة البيع هي الإيجاب ماذا؟ والقبول. ولكن الشيخ الأعظم يقول بأن شيئا من ذلك ليس يمثل حقيقة البيع، وإنما حقيقة البيع هي ماذا؟ تمليك، يعني أن البيع ليس مجرد نقل، وأن البيع ليس مجرد إيجاب وقبول، وأن البيع ليس مجرد مبادلة، بل حقيقة البيع بالملكية والتمليك، فالبائع عنده ملك يملكه، وإن لم يكن مالكان فإنه لا يكون بائعان. صار معلوما؟ إذن الأثر الأول الذي يترتب على المادة إيضاح حقيقة البيع بنظر الشيخ قدس الله نفسه. والأثر الثاني المترتب على المادة تمييز البيع عن غيره من المعاملات كما سيتضح إن شاء الله تعالى. فإننا كيف نميز بين البيع وبين الصلح؟ نقول من خلال أخذ مفردة التمليك في البيع، فإننا إذا أخذنا فيه هذه المفردة ميزناه عن الصلح، لأن الصلح كما سيأتي تسالم وليس تمليكا، بينما البيع ماذا؟ تمليك. وهكذا يقال بالنسبة إلى المعاملات الأخرى. تمليك منفعة النعم.
فهو نفسه ما ميزنا
عن البيع. البيع تمليك عين شيخنا. وأنتم إن شاء الله. والأثر الثالث يترتب على الهيئة وليس يترتب على ماذا؟ على المادة، وهو ماذا؟ وهو تمييز البائع عن المشتري. كيف نميز البائع عن المشتري؟ نميز البائع بأنه الذي ينشئ التمليك، بينما المشتري هو من؟ هو من ينشئ التملك، وليس من ينشئ ماذا؟ وليس من ينشئ التمليك. لماذا؟ لأن فعل المشتري مطاوع لفعل البائع، البائع يبيع وبالمطاوعة المشتري ماذا؟ يقبل، فما هو من المشتري إنشاء التملك، يعني ما يملكه إياه البائع هو ينشئ ماذا؟ تملكه، قبوله له. وأما إنشاء تمليك المشتري للثمن بالنسبة للبائع فإنما هو تبعي، المشتري في الحقيقة ماذا؟ ينشئ التملك، وبعد أن ينشئ التملك بالتبع ينشئ ماذا؟ تمليك الثمن للبائع. ففعل البائع الأول المطاوعي هو إنشاء التملك، المشتري عفوا، فعل المشتري، أحسنتم، فعل المشتري أولا باعتباره فعلا مطاوعيا هو إنشاء التملك، وبالتبع ينشئ التمليك، بينما البائع فعله الأول هو ماذا؟ إنشاء التمليك، وبالتبع ينشئ التملك. فإن المشتري إذا دفع الثمن إليه هو ينشئ التملك للثمن، التملك للعوض. إذن فعندما عرفنا البيع بصيغة التفعيل ميزنا بين البائع والمشتري، لأن الصيغة المناسبة للمشتري هي صيغة التفعل وليست صيغة التفعيل. وبما ذكرناه يندفع ما أشكل به المحقق الأيرواني على الله مقامه على الشيخ قدس سره. فإن المحقق الأيرواني على الله مقامه قد أشكل على الشيخ بأن تعريفه يشمل البائع والمشتري، إذ كما أن البائع يملك المعوض كذلك المشتري يملك ماذا؟ يملك العوض. فكما يقال هذا تمليك عين بمال، أيضا يقال لفعل المشتري تمليك عين بمال. فكيف تقول يا شيخنا الأعظم بأن البيع بالمعنى المصدري الذي هو فعل البائع تمليك عين بمال؟ يندفع هذا بما ذكرنا من أن فعل المشتري بما هو فعل مطاوعي ليس تمليكا، وإنما هو ماذا؟ تملك، وإن كان يملك تبعا لذلك، إلا أن ما يصدر منه باعتبار فعله مطاوعيا هو التملك وليس التمليك. فإيراد المحقق الأيرواني على الشيخ ليس متجها. المفردة الثالثة من المفردات التي اشتمل عليها تعريف الشيخ هي مفردة العين. ومفردة العين تقدم إيضاح المقصود منها في بداية الكتاب، في بداية مطالب الكتاب، فلا حاجة لإعادة الكلام حولها. إنما هنا أمران: الأمر الأول، لماذا أبدل الشيخ مفردة المال بمفردة العين؟ لماذا استبدل مفردة المال بمفردة العين؟ فإن صاحب المصباح قد عرف البيع بأنه مبادلة مال بمال، بينما الشيخ عدل عن هذه المفردة إلى مفردة العين فقال تمليك عين بمال. والجواب عن ذلك هو أن الهدف تمييز البيع عن الإجارة، فإننا لو عرفنا البيع بأنه تمليك مال بمال لكان شاملا لماذا؟ للإجارة. ولكن الشيخ أراد أن يميز الإجارة عن البيع فاستبدل كلمة المال بكلمة العين.
صار معلوما؟
لأنه لو أبقينا مبدل مفردة المال على ما هي عليه فتمليك المال بمال كما يتم في مورد البيع يتم في مورد الإجارة، صحيح أم لا؟ إبدال مال بما المنفعة ماله، المنفعة ماله، عنوان المال يعم العين يعم المنفعة. فلو بل أبقينا مفردة المال على ما هي عليه لكانت الإجارة داخلة في التعريف، فلما أبدلنا المفردة بمفردة العين امتنع دخول الإجارة، لأن الإجارة وإن كانت تمليك مالين إلا أنها ليست تمليك عينين بل هي تمليك منفعة. والأمر الثاني قد يقال كما عن المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه وتبعه في ذلك سيدنا الخوئي أعلى الله درجته بأن إبدال كلمة المال بكلمة العين وإن خلص الشيخ من محذور تداخل الإجارة مع البيع إلا أنه أوقعه في محذور آخر، وهو ماذا؟ وهو شمول عنوان البيع لبيع الأعيان غير المتمولة كبيع الخمر مثلا، كبيع الخنافس كما يقول محقق الأيرواني، كبيع الديدان، فإنه لا شك أن هذه ماذا؟ أعيان. الخنافس عين، الخنفساء عين، الدودة عين، الميتة عين. فلو قلنا فإذا رفعنا عنوان المالية وقلنا بأن البيع هو تمليك عين بمالين، نعم أخرجنا الإجارة ولكننا أدخلنا ماذا؟ أدخلنا الأعيان غير المتمولة، فيكون فتكون الأعيان غير المتمولة بيعا، والحال أن الشيخ قدس الله نفسه يلتزم باعتبار المالية في العوضين، وهذا تهافت في الالتزامين، فهو من ناحية يلتزم باعتبار المالية في العوضين ومن ناحية أخرى يلتزم بأن البيع تمليك عينين، وتمليك العين أعم من كونها مالا أو غير مال، مما لها مالية أو ما ليس لها مالية. خب قد يجاب عن ذلك كما في كلمات بعضهم بأن الشيخ قد فرغ من اعتبار المالية في العوضين من خلال ما تقدم، وبالتالي فإن كلامه المتقدم يشكل قرين على أن مراده من العين في تعريفه هي العين ماذا؟ المتمولة، ولا تعم العين غير المتمولة. ولكننا نقول بأن المناقشة من قبل المحقق الأيرواني إنما هي للتعريف في نفسه، فإن التعريف في نفسه لا بد أن يشتمل على قيود لكي ماذا؟ يكون جامعا ومانعا، وهذا التعريف في نفسه ليس مشتملا على قيد يجعله مانعا من دخول ما لا يصح بيعه باعتراف الشيخ نفسه. ولكننا نقول يمكن أن نجيب عن هذا الإيراد بأنه مضير في دخول أعيان غير المتمولة، ما الضير في دخولها؟ تقولون بأن الشيخ نفسه قد التزم باعتبار المالية في العوضين
نقول نعم قد التزم باعتبار المالية في العوضين في البيع الشرعي في البيع المؤثر، وأما هو الآن ليس بصدد تعريف البيع المؤثر، وإنما هو بصدد تعريف البيع بمعناه المصدري الذي هو فعل البائع. ففعل البائع تمليك عين بمال، كانت هذه العين متمولة أم غير متمولة، يصدق عليها عنوان البيع. فيقال باع الميتة، يقال باع الخمر، وهذا وارد، باع الخمر، والحال أن الخمر عين غير متمولة. ولعل أقول مقابلة الشيخ للعين بالمال منبهة على إرادة المالية من العين أيضا. لما قابل العين بالمال علم من هذه المقابلة أن العين ماذا؟ هي العين المتمولة التي تصح مقابلتها بماذا؟ بالمال، وأما غير المتمولة فلا تصح مقابلتها بالمال. فبما أنه قد قابلها بالمال علمنا أن كان ذلك قرين في نفس التعريف مانع من دخول الأعيان ماذا؟ غير المتمولة. صار معلوما. هذا تمام الكلام حول هاتين المفردتين، وبقي الكلام حول المفردة الرابعة. وأنا ما كان عندي بناء على أن أتعرض لمفردة العين، ولكن وجدت بأنهم قد جعلوا هذه المفردة نقطة تأمل على تعريف الشيخ، فكان من اللازم أن نقف عندها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أنتم إن شاء الله.